والنجاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفينة الحياة، سفينة النجاة، طريق الفلاح، قرآننا الكريم الذي جعل الله لنا فيه العزة، وبين لنا الله فيه المنهج، ونحن نعيش مع هذا الكتاب الكريم نستخرج منه الضرر واللآلئ التي تنير لنا الطريق بحق وبواقع، مع كل مشكلة، مع كل قضية لها إجابة من كتاب الله، ولها بيان عن القضية، ولها سبيل للتغلب على هذه المشاكل والقضايا. وقضية إخواننا في سوريا هي قضيتنا وليست قضية سوريا وحدها. نعم، هذا الكلام ليس من باب المبالغة أو إظهار روح الأخوة، فكما ذكرنا من قبل أن قضية سوريا قضية تشمل أربع أطر. الإطار الأول أو أربعة أطر. الإطار الأول هي أنها قضية عقدية تمسنا جميعا، فهي نحن وهي، هي نحن ونحن هي، قضية واحدة، قضية أهل السنة على أرض مصر وعلى أرض سوريا وفي كل مكان. الأمر الثاني أو الإطار الثاني هي أنها قضية تشريع إسلامي يحض على الإخوة في الدين وفي الإسلام. والإطار الثالث هي أنها قضية تتعلق بالساحة السياسية والعسكرية في المنطقة. والقضية الرابعة أو الإطار الرابع هي أنها قضية تكليف عين الآن لكل عين مسلم بالغ عاقل، لا يلزمه الآن وجوبا غير ما سبق كما سنبين إن شاء الله تعالى. قضية سوريا أيها الأحباب كما ذكرت هي قضيتنا بلا مبالغة، بلا تفصيل، يجب أن نعيشها كذلك، ويجب أن نتعامل معها على هذا الإطار، إضافة للأطر الأخرى التي ذكرناها. ولذلك خصصنا هذه الحلقة لمناقشة هذه القضية، فهي من صلب موضوع حلقاتنا القرآن والحياة. ومما لا شك فيه أن من عايش القضية مهما بلغ غيره من الإلمام بها لن يكون مثل ما عايشها. وعلى هذا الأصل نستضيف اليوم بفضل الله عز وجل ويشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور ربيع الجنيدي، فمرحبا به وحياك الله وبارك الله فيك، ونصرنا الله وإياكم على طغية سوريا وأمثاله وأشكاله وأشباهه. كما لا نحرم النفع والانتفاع بفضيلة الدكتور رائد بشير كبارة، فمرحبا به وحياك الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم نعمة المؤازر ونعمة المعين. فضيوفنا ضيفينا الكريمان الدكتور ربيع باختصار شديد هو من دعاة سوريا، وقد تخرج من معهد العلم الشرعي بحمص، حمص قلعة الرجال كما يسمونها في سوريا، صعيد سوريا، كما أن قلعة الرجال بمصر هم صعيد مصر، فحمص أليس كذلك يا أكثر؟ وهو عمل كخطيب بمساجد حمص في الفترة من بين 89 إلى 95 ميلادي، ثم حصل على بكالوريوس شريعة إسلامية من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، ودبلوم مع تحقيق تراث وماجستير تحقيق تراث، وهو يستعد لمناقشة الدكتوراه ولكن توقف عنها ايضا في تحقيق التراث، توقف عنها لنصرة القضية المتعلقة بنا في ارضنا سوريا. وفضيلة الدكتور رائد بشير كبارة هو المشرف العام على جمعية الوفاق والتنمية، وهو المسؤول عن متابعة ملف الجرحى والنازحين بلبنان. فضيفينا الكريمان معنيان عناية مباشرة او مباشرة بالقضية التي نعيشها جميعا وتهمنا وتشغلنا جميعا وهي واجبنا جميعا. مع هذه القضية وقبل ان نبدأ هذا الحوار ننظر ونشاهد معا الى واقع القضية من خلال هذه المشاهد البسيطة التي تعبر عن حقيقة القضية، فنعيش معها ثم نعود لضيفينا الكريمين.
في البلدان التي تعرف معنى قيمة الإنسان يستقيل كبار المسؤولين فقط لوقوع حوادث عرضية قد لا يكون لهم فيها يد مباشرة أو هي خارجة عن حدود إرادتهم، لكن الصورة تنعكس تماما في الجمهورية العربية السورية. الأسد استباح كل شيء وهان عليه الغالي والنفيس تقديسا لمقعده وحاشيته. إن جولة بسيطة نحو عقل الرئيس السوري تجعلنا نكتشف بأن مشروع القتل وراثي بامتياز، وأن عقيدة تصفية المعارضين والمخالفين وفي بعض الأحيان حتى الموالين مستمرة في هذه البلد. وبينما يقتل الشعب السوري يوميا بالمئات، يقف النظام الإيراني بجانب الجاني ويتباهى حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله بأن سوريا رأس الممانعة ضد إسرائيل بالعالم العربي، دون أن يدرك نصر الله أن بشار نفسه ظل طيلة فترة حكمه لا يفكر في مهاجمة هذا الكيان أو حتى إزعاجه. الجامعة العربية فعلت ما لا يفعل من دون جدوى، ومنذ أيام عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف، وتركز الاجتماع على تطورات الأزمة السورية وسبل حلها في الإطار العربي وفقا لمبادرة الجامعة ذات الصلة، ولكن لا جديد على الأرض. النشطاء السوريون كشفوا عن إحصائية جديدة لعدد القتلى الموثقين الذين سقطوا على أيدي قوات بشار الأسد والميليشيات التابعة له منذ اندلاع الثورة في منتصف مارس الماضي، أي قبل عام تقريبا. وتشير الإحصائية الجديدة إلى سقوط 10,135 قتيلا منذ اندلاع الانتفاضة وحتى يوم أمس. وأكدت المصادر نفسها أن شهر فبراير المنصرم كان الأكثر دموية في البلاد منذ اندلاع الثورة، لافتة إلى أن معظم قتلى الشهر الماضي سقطوا في محافظة حمص لا سيما حي بابا عمرو. فإلى متى ستظل سوريا أسيرة بنادق ودبابات بشار الأسد وأتباعه؟ ومن في يده الآن حسم هذا الموقف وإنهاء القضية؟ وإذا تدخل الغرب عسكريا فكيف ستكون العواقب؟ وهل النموذج الليبي أو اليمني قابل للتطبيق لدى السوريين أم لا؟ وهل تبقى مجزرة حمص وغيرها في المدن السورية مستمرة أم أن النهاية اقتربت وآن لليل أن ينجلي؟
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاه، يا سائلين عن السفينة والنجاة
مرة أخرى. أحييكم جميعا، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عشنا مع هذا التقرير الذي يعطينا صورة مصغرة مجملة عن الموقف وحقيقة الحال في سوريا ويطرح علينا بعض الأسئلة، نعيش في الواقع مع ضيفينا الكريمين، ونبدأ بفضيلة الدكتور ربيع حول ما آلت إليه الأحداث في سوريا، كيف بدأت وكيف آلت إلى ما آلت إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين إن شاء الله تعالى. في الحقيقة نحن ندخل عامنا الثاني في الثورة السورية المباركة، بعد أن انتفض أهل أطفال درعا هناك في درعا، انطلق الأطفال يقولون ويرددون عبارات سمعوها من التلفاز بعد ثورة تونس ومصر وليبيا، الشعب يريد إسقاط النظام، فكتبوا وسجلوا هذه العبارات على الجدران. فناظر المدرسة اتصل بالأجهزة الأمنية، ونحن عندنا في سوريا القبضة الأمنية قبضة كبيرة كبيرة. هكذا بدأت في عام 2011، لكن هذه البدأة هي ضغطة أو قفزة عن عام 80 في ثورتنا الأولى هناك. لما كانت الثورة الأولى في عام 1980 وقد و82 في مجزرة حماة، لما قتل من أهل حماة بما يزيد عن 30,000، 40,000 تقول الإحصائيات، و60,000 من باقي محافظات سوريا قمعا وتنكيلا، وفي حدود 200,000 معتقل، وما يزيد على 500,000 مهجر خارج سوريا.
كم كان عمرك وقتها دكتور؟
أنا كان عندي 7 سنوات حقيقة، حتى نالنا شيء من القمع ونالنا شيء من الضرب. قد ضربنا كثيرا في فروع الأمن، حيث أنني كنت أدرس الشريعة الإسلامية. حقيقة هذا النظام في تركيبته يعتمد على القمع وعلى النظام البوليسي. فلما خرج أهلنا هناك في حماة، وما كان وما قدر الله أن يكون هناك تغطية إعلامية موثقة جيدة، استطاع النظام أن يفعل فعلته فيهم فدمر مدينة حماة بأسرها، وأنتم تعلمون ذلك. لكن الناس طول هذه الفترة ما نسيت حماة، لم ننسى حماة. كنا نسافر إلى الخليج وإلى غيره، كانوا يسألوننا عن حماة، كانوا يبكون دما على حماة، حماة التي مضى عليها أكثر من 30 عاما. واليوم في الألفية، هذه الألفية التي المفروض أن يكون الإنسان قد وصل فيها إلى القمر، الآن نعود إلى حماة جديدة لكن أشد من حماة السابقة. بفضل الله تعالى قدر الله لنا الاتصال، وقدر الله لنا الإعلام والإعلان، وقدر الله لنا هذه الوسيلة حتى نوري العالم بأسره ماذا يحصل في سوريا. بدأ أطفال درعا كتبوا على الجدران، ناظر المدرسة مدير المدرسة اتصل بفروع الأمن، جاءت فروع الأمن ألقت القبض بكل ما أوتيت من قوة على هؤلاء، على هؤلاء الأبطال. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، هؤلاء الأبطال الذين عرفوا هذا النظام كم أنه حقيرا وصغير، فجاءوهم بالأسلحة والمفرزة التي جاءت مؤللة بالأسلحة والبندقيات أمام هؤلاء الأطفال الصغار، فاعتقلوهم إلى السجن. أنا ابني لما يعتقل ماذا أفعل؟ قل لي ماذا أفعل؟ هذا الطفل لما سجن هناك بدأوا أهله يبحثوا عنه، أين هو؟ ولا معلومة، حتى وصلوا إلى محافظ درعا، فقال لهم هم في أيدي أمينة هؤلاء الأطفال، فبدأوا يتصلوا إلى دمشق، وذهبوا إلى البوطي، وذهبوا إلى علماء دمشق، كلموهم أطفالنا اعتقلوا. اعتقل الأطفال حقيقة فيما يزيد عن 4 أشهر. لما أخرج الأطفال منهم من مات، ومنهم من قلعت أظافره، منهم من حلق رأسه وطفئت السجائر في أجسادهم، ومنهم من نكل بهم تنكيلا شديدا. فانتفض أهلهم وهم يستصرخون العالم أن أنقذوا أطفالنا، فجوبه هؤلاء ذوي الأطفال جوبه بالقتل. فبدأت المعركة في درعا بين هذا الشعب. الحقيقة تضامن أهلنا في حمص مع درعا، وأنا كنت كتبت في أحد الخطب نحن نبكي على أهلنا في أفغانستان وفي باكستان، نبكي على أهلنا في شيشان، في سراييفو، في كوسوفو، نبكي لأن أخوة الدين هي التي تجمعنا. نحن لا نفرق بين مصر وسوريا، بين المغرب وسوريا، بين شرق البلاد المسلمين وغربهم، لا نفرق. فانتفض الناس في حمص لأنهم حقيقة قد شعروا أن هناك هناك طاغوت فوق رؤوسهم يريد إذلال الناس، يريد استعباد الناس، يريد أن يستخف في عقول الناس، فأرادوا أن يقفوا مع أهلهم في درعا تضامنا، وهذا حق مشروع. أن أقف مع أخي، أنا لا إذا لم أقف مع أخي في الأزمات متى أقف؟ تضامنا مع درعا، وهذا حق مشروع لكل الإنسانية أن تقف مع إخوانها. فجوبهنا بالقتل والتعطيل، كانت في مزرة في منطقة خارج حمص في تلبيسة، كانت أول مزرة أردي فيها 17 شهيدا وأكثر من 40 جريح، وقد غسلت بعضهم، غسلت بعض هؤلاء الشهداء الذين وقفوا ليقولوا لا للظلم لا للطغاة. حتى لما خرجوا في بدايتهم حقيقة كانوا يريدون إسقاط المحافظ في بداية الأمر، الشعب يريد إسقاط المحافظ. لما جوبها الناس بآلة القتل، ما عاد القضية هي قضية محافظ، القضية إذن قضية نظام، فطالبوا بإسقاط النظام، وبدأت الجمع تتوالى، وبدأت المطالب الشعبية تتوالى. بداية كانت إصلاحات، فلم يستجب للإصلاحات، فبدأ، لأنه لو جاء سبحان الله من بركة هذه الثورة أن الله عتم على قلوب هؤلاء الذين في النظام حقيقة، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لو أنه أتى بعاطف نجيب ومحافظ درعا، لو أنه أتى وأعدمهم انتهت المسألة في سوريا، لأنه أخذ القصاص لأهلنا في درعا، لكنه لم يقم بذلك، ران على قلوبهم، لأنه هذا الدعي هذا المحافظ ورئيس فرع السياسي هو من أقرباء بشار الأسد من الأسرة الحاكمة. فانتفضت سوريا بأسرها، حتى وصل الحال الآن نحن إلى إعدام الرئيس، نحن نريد نطالب بإعدام الرئيس. حقيقة أنا أقول أن هذه الثورة السورية المباركة هي ثورة إسلامية فطرية غير محزبة، ثورة إسلامية فطرية غير محزبة. نحن لا يوجد عندنا في سوريا أحزاب، نحن لا يوجد عندنا
قمع،
لا يوجد عندنا أحزاب، عندنا فقط الجبهة التي صنعها النظام وفيها من فيها من الاشتراكيين والشيوعيين والملاحدة، لكن أحزاب إسلامية لا يوجد في سوريا أبدا. النظام استطاع أن يقمع، حتى لما كان الإخوان المسلمين في حماة استطاع أن يدخل الجميع في السجون أو يطردهم خارج البلاد أو يقتلهم، وما عاد. حتى ورد في بعض السجلات في المحكمة في المحاكم على الحكم بالإعدام على شاب لم يتجاوز عمره 18 سنة لأنه عنده أرضية لاستقبال، عنده أرضية لاستقبال الحزب، حزب الإخوان المسلمين
اعترف قلبه بذلك،
يعني هو يعني ممكن يتقبل الفكرة. فمحاكم التفتيش موجودة عندنا، والآن يكررها النظام في سوريا في شوارعنا، ونحن ممكن أن نصبر على كل شيء، نصبر على الدم، نصبر على القتل، لكن لا نصبر على هتك أعراض الأحرار والحرائر، لا نصبر، ونحن قادمون، نحن نقول له قادمون ونرتب لذلك
إن شاء الله. إذن إن شاء الله نعود لحضرتك مرة أخرى لاستكمال أمور متعلقة بهذا الجانب، إنما نؤكد أن القضية قضية شعب يعني أراد أن يقوم ليعلن كلمته أمام الطغاة وأمام الظلم. فضيلة الدكتور رائد رشيد بارة المتابع للملف السوري في لبنان، قبل أن نتكلم عن مسائل الإغاثة والمتابعة، هل ترى حضرتك بالمتابعة العامة للثورات العربية أنها يعني تشترك في منبعها أو تشترك في تكييفها أو تصويرها، أو أنها متتابعة تتبع بعضها البعض، وتعليق حضرتك العام على تتابع هذه الثورات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد سماعي لحديث فضيلة الدكتور وختم بقوله إن قادمون إن شاء الله، نمتد لأن هذه الجلسة هي جلسة قرآنية.
نعم.
فأفتتح إن شاء الله عز وجل حديثي بقول الله تبارك وتعالى، ولعل هذا القول يشفي صدور المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شفاء أنزله الله عز وجل على قلوب المؤمنين، فلينظر حكام سوريا اليوم إلى أجدادهم أين هم، ولينظر حكام سوريا اليوم أنهم لم يكونوا أشد عتوا وأشد ظلما من فرعون وهامان، وما كان جنود حكام سوريا اليوم هم كما كان جنود فرعون. ماذا حل بهم؟ نعم، قادمون بإذن الله عز وجل، نحمل بأيدينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين لا يمكن للناس أن يتخلصوا من عواقب هذه الحياة الدنيا إلا باتباع هذا المنهج السليم الواضح، حيث لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله عز وجل من على عباده بمنن كثيرة، والمنة في سوريا عجيبة. أنا حينما أريد أن أتحدث عن سوريا أتحدث عن سوريا هي قطعة من قلبنا وقطعة من أرض الإسلام عزيزة على كل مسلم ولله الحمد. سوريا بلاد الشام، بلاد العلم والعلماء، بلاد الله المقدسة،
نعم،
التي أظلها الله تبارك وتعالى بملائكته. في المحصلة لسؤالك فضيلة دكتورنا العزيز، سوريا في الوضع الذي هي فيه لا تشبه أحدا ولا يشبهها أحد.
نعم.
هي لا تشبه مصر من ناحية معانة مصر بفضل الله عز وجل. في مصر كان هناك حكماء عرفوا كيف ينهوا هذا الموضوع ويقوموا بتفريغه من مضمونه الاستعماري. في سوريا وكذلك الأمر في البلاد التي تحرك، لكن الأمر في سوريا أمر مختلف تماما. ليست المسألة بنظرنا أنها مسألة شعب ونظام، هي مسألة شعب ونهج جسم على صدور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي مسألة مشروع يريد أن يقضي على منطقتنا الإسلامية والعربية. هذا المشروع الذي لم يعد خافيا على أحد، هذا المشروع الذي تتزعمه الدولة المارقة التي جندت نفسها بكل ما تملك لتفتيت بلاد المسلمين وللإغارة عليهم. ولذلك سوريا كما ذكرت لا تشبه أحدا، هي تشبه شيئا واحدا فقط، تشبه من دخل إليها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أبوا أن تكون هذه الأرض لغير الله عز وجل، أن لا يحكمها إلا كتاب الله ولا يحكمها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نرى شدة ما يحل بأرض سوريا وما يعانيه كما ذكر فضيلة الدكتور، أن يعني الشعب السوري الذي نعتبر أنفسنا نحن وإياه شعبا واحدا وقضيتنا قضية واحدة، بل أعتبر اليوم أن قضية سوريا جزء لا يتجزأ من قضية فلسطين، هي قضية مصيرية، هي مصيرية للأمة بأكملها. وأقول أنا بإذن الله عز وجل، والأعداؤنا يعرفون ذلك، أنه إن لم تتحرر سوريا لن تكون هناك فلسطين بحرية، وإن لم يتعانق الشعب السوري مع الشعب المصري فلن يكون هناك في المخيلة حتى فلسطين. التاريخ كان واضحا لذلك، وهو الذي شهد بهذا الأمر. فالمشروع الآن الذي تعاني منه بلاد الشام الآن، هذاك المشروع الذي بدأ باحتلال أجزاء من بلاد الشام عبر أحزاب أسمت نفسها وأعطت لنفسها صفة الممانعة، أثرت ما يسمى بالمقاومة. المقاومة في بلادنا كانت سنية بامتياز، قضى عليها نظامكم، قضى عليها نظامكم ليأخذ
نظام الأسد، ليس نظامنا،
نظام الأسد
تبرأ منه.
أيوة، قضى عليها النظام السوري وسلب منا قضية مركزية، وكل الناس يعلمون أنه كم دفع السنة من أثمان باهظة في تحرير أرضهم في الجنوب اللبناني. لكن من ضمن ذاك المشروع الذي كنا نتكلم عنه سابقا، وكان الناس لا يعون ما نتكلم به، وكان الناس يظنون بأننا نحن حينما نتكلم عن مشروع صفوي يريد تفتيت المنطقة، ومشروع صفوي يريد أن يحرق المنطقة برمتها، لأن هذا المشروع من منذ فجر وجوده مشروع لا يقبل إلا نفسه، لا يقبل حتى التعايش مع الآخرين، كالمشروع الصهيوني بكل معاييره. نعم. بكل معاييره.
نعم.
لذلك يعني سوريا تواجه اليوم مشروعا، لكن ليست سوريا لوحدها بمفردها، إنما بلاد الشام بأكملها تواجه هذا المشروع. نحن ننظر إلى سوريا على أنها جزء لا يتجزأ من بلاد الشام، فهم ظنوا وتخيلوا أنهم حينما وضعوا يدهم على لبنان وحينما وضعوا يدهم على سوريا ظنوا بأن هناك قوة لا تقدر أبدا على أن تنهي هذه اليد التي ضربت في لبنان وفي سوريا، واستغلت قضية فلسطين، فجاءت القدرة الإلهية لتنذرهم بأن الله تبارك وتعالى لا يقبل بأن يذل عباده، وجاء الأمر من الله تبارك وتعالى وتحرك الأمر، وها هي بفضل الله عز وجل. أنا أريد أن يعني أبشر الجميع، وأريد أن أقول يعني لكل مسلم عاقل في العالم الإسلامي، أبشروا بالخير، فسوريا لن ينتج عن هذه الثورة بإذن الله عز وجل إلى الخير، ولن نرى بعد هذه الجرائم إلا الخير. سيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى هؤلاء كيف يساقون إلى حتوفهم وهم ينظرون. وسيحيا بإذن الله عز وجل أهل السنة. نحن لم نعد يعني نريد أن نوري في الكلام، لقد انتهى زمن التورية. نحن نتكلم ونتكلم ونرفع رؤوسنا عاليا بأننا أهل السنة والجماعة، لن نسمح لهذا المشروع الصفوي أن يمر في بلاد الشام ولا في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، ولو كلفنا ذلك آخر قطرة دم من أبنائنا ومن أحفادنا حتى ومن أطفالنا ومن رجالنا. فافعلوا ما شاء لكم، واقتلوا وانتهكوا ما أردتم، لكن اعلموا بأن الله تبارك وتعالى معنا، فالله مولانا ولا مولى لكم، والعزة لنا ولا عزة لكم. فما يواجهه شعب سوريا، هم يواجهون نظاما حاقدا لا يعرف كرامة للنفس البشرية. تخيل يعني، تخيل أنهم كيف يذبحون الأطفال، حتى إذا أردت أن تذبح حيوانا، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أن نحسن القتلة والذبحة، قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
هم يذبحون أطفال سوريا بسكاكين أعدت في المطابخ، سكاكين تلك المنشار، فيذبحون الولد أمام أعين أمه وأبيه، ويبدأ الولد بالصراخ وكأنه دجاجة بين أيديهم، ثم ينتهكون أعراض الحرائر في سوريا. أقولها أيضا، وليس ذلك من باب التلذذ، هم لا يعرفون حلالا ولا حراما أصلا، هم لا يعرفون ما معنى هذا حرام وهذا حلال، يفعلون هذا الأمر نكاتا بأهل السنة، ليس إلا لذلك. لكن هم ظنوا أنهم كلما زادوا بطشا زدنا ضعفا، زمن الضعف ولا بفضل الله عز وجل، ليس لأننا يعني أردنا ذلك، إنما لأن الله عز وجل هو الذي أراد لنا ذلك، ولأن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يخرجنا من هذا الضيم ومن هذا الظلم الذي مورث علينا لأكثر من 40 سنة. فنحن في لبنان حقيقة مصيرنا واحد، مصيرنا واحد، والأمة كلها مصيرها واحد، فمصيرنا واحد، فلن نترك شعب سوريا. فإن كان يعني بعض من في لبنان يقول بأنه يريد أن ينأى بنفسه فلينأى هو كما شاء، نحن لن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر، هذا الأمر يعنينا، هم لا يهمهم بأن يسألوا بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر. ما نريده نحن بفضل الله عز وجل أن يعلم إخواننا في سوريا أننا نحن شاميون بامتياز، شاميون بامتياز، وأن هذه الصرخات التي تتعالى من سوريا نحن نسمعها، وسنكون بإذن الله عز وجل عونا لكم كما يريد الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم،
بارك الله فيكم،
وستتحطم بإذن الله عز وجل على صخرة الشام الأحلام الصفوية بإذن الله
إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء على هذا البيان الشافي الكافي بإذن الله تعالى. ونجدد ونقول أن ما يحدث في سوريا هو إرادة ربانية لتوليد هذه الأمة من جديد، والعامل المشترك بين هذه الثورات التي تمت هو إحياء روح الأمة من جديد، مع اختلاف الظروف، مع اختلاف الطواغيت، مع اختلاف البواعث، إنما تشترك في هذا المبعث من الله لتحيي الأمة من جديد. وأكرر دائما وأقول أن الله عز وجل يهيئ هذا الكون لحدث جلل، فلنكن أهل لهذا الحدث. فضيلة الدكتور ربيع، يعني عايزين يعني هناك تقرير من الشارع المصري، هنرى بس بعد ما يعني نسمع من حضرتك حقيقة الموقف الذي وصل إليه، مسألة النزح وأي المناطق في بإيجاز شديد لو أمكن.
الصورة الحقيقية في سوريا اليوم، لا يوجد بيت في سوريا، لا يوجد بيت إلا وفيه إما شهيد أو معتقل أو مطلوب أو خارج سوريا حقيقة، لأضف الخامسة أو من انتهك عرضها. فعمليا الواقع الآن، النظام بعد أن أفادنا فضيلة الدكتور رائد بهذه الإضافة الطيبة الرائعة، ولو أنني يعني أجلس في هذا المكان كنت قمت وقبلت رأسه، بارك الله فيه، فإن شاء الله نحن واحد بإذن الله تعالى، وأبشرك أن مصر أيضا معنا،
الله أكبر،
لأننا نزلنا إلى الشارع،
أنا ما أعرفش إلا في التقرير،
معنا بإذن الله نزلنا إلى الشارع وتكلمنا مع أهلنا في مصر من أسوان إلى الإسكندرية، فكانوا يرددون مصر وسوريا إيد واحدة بفضل الله تعالى. الآن هو عملية تهجير ممنهج في حمص، منطقة جبل الجندلي، منطقة باب الدريب، منطقة باب تدمر، تفرغ من الناس وينزح بهم ويخرج ويطردوهم طردا بثيابهم. إلى أين يذهبون؟ يلجؤون إلى بعض المدارس في مناطق أخرى، والآن هم في البرد وهم في العراء، اليوم درجة الحرارة في حمص ناقص 2، في هذا النظام القمعي الذي يفعل بأهلنا هذا الفعل، ولكن أبشركم أن أهلنا صامدون ثابتون لا يهمهم الضيم، فالشعب مل من السكوت يحيا كريما أو يموت، الشعب قرر فضفضة رأسا على لن يخفضه. لن نسجد إلا لله سبحانه وتعالى بعد أن عبدنا بشار الأسد وأبوه فعلا، كما تحرر أهلنا في لبنان، كما تحرروا من هذا الذل وهذا الظلم الذي كان قابع على رؤوسهم، بإذن الله سنستنشق نحن الحرية، سنستنشق الكرامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطلبها. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ نحن أحرارا بإذن الله تعالى. أريد فقط أن أبين إلى هذا الحال الذي وصلت به الأمة، هذا بيان هو المفروض أن يقدم في 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 نشرة اقتصادية حقيقة، لبيان نسبة تداول الأوراق المالية أو نسبة تداول النفط والبترول أو نسبة تداول الاقتصاد ومستوى الاقتصاد في البلد. لكن هذا البيان أيها الإخوة من شبكة الحقوق والإنسان في لندن، تبين نسبة الدم والقتل في محافظاتنا السورية، وكانت نسبة حمص أعلى نسبة التي ترونها، هذا باللون الأحمر حمص أول نسبة وأعلى نسبة من الدم والقتل. هذا الخط البياني للدم السوري الذي سكت عنه أولئك الحكام، ولكن أطمنك يا شيخ رايد لم يسكت عنه الشعب، والتقرير القادم سيثبت كلامي علما أنني لم أرى هذا التقرير.
إذن هناك نزح داخلي، تهجير داخلي، وهناك تهجير خارج الحدود السورية أو الحدود المشتركة.
نحن عندنا حدود مع العراق، وحدود مع تركيا، وحدود مع لبنان، وحدود مع الأردن. أهلنا حقيقة في الداخل لما نزحوا خرجوا، يعني هو عملية جغرافية، الأقرب إلى الحدود ينزح إليها، فكان أهل حمص ومنطقة حمص والوسط كان ينزح إلى لبنان. وأخونا الدكتور رائد هو معني في هذا الموضوع وسيحدثنا إن شاء الله. هؤلاء الطيبون سدد الله خطاهم، ونسمع عنهم كل طيب في استضافة أهلنا في من سوريا في لبنان، وكذلك في مناطق تركية جهزت هناك حقيقة أكثر نسبة في تركيا، نسبة عدد اللاجئين زاد عن 15,000 في لبنان، الآن الشيخ يفيدنا إن شاء الله تعالى. في الأردن أعداد كذلك في حدود 5,000 نازح لاجئ، وللأسف أنني أقول أصبحنا لاجئين. كنا نقول عن إخواننا في فلسطين مخيمات اللاجئين،
هذا هو،
لم نكن نتذوق هذه الكلمة،
هذه فترة المخاض.
نعم الآن تذوقناها، لكن أنا لا أبكي على حمص ولا أبكي على دمشق ولا على سوريا، نحن نبكي أسا ودمعا على القدس الذي ضيعها آباؤنا وأجدادنا، وبإذن الله تعالى بإذنه سبحانه وتعالى نحن قادمون، نحن ماضون في مشروعنا مشروعنا الصادق، ما زال الصادقون وما زال هؤلاء الذين في رباط إلى يوم القيامة. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن شاء الله الأكناف تكون، واتخذوا من أهل مصر أجنادا فإنهم من خير أجناد الأرض. هذا التاريخ يعيد نفسه، لما جاء صلاح الدين، قم يا صلاح جيوش الروم عازمة سحق الإسلام والأحقاد نازية. يأتينا صلاح الدين جديد بإذن الله تعالى، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة الكلام يتمنى الإنسان ألا يوقف إخواننا بارك الله فيهما، ولكن نود أن نتفاعل من خلال تعليق إخواننا في سوريا من أهل مصر من خلال هذا التقرير، فنناقش مع هذا التقرير ونعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى.
نهضة نقدر نساعد فيها بان احنا ننبذ اللي بيحصل في سوريا. اللي بيحصل في سوريا ده دي مجازر يعني بكف يعني اللي بيحصل فيها دوت ده ذبح الشعب بالكامل.
افتكر في الوضع الحالي مش هنقدر، هنقدر بس بمجهود اقل شويه، لان احنا اصلا عندنا مشاكل في الداخل. المفروض ان احنا نبني نفسنا الاول، وان شاء الله مصر مش هتنسى الدول العربيه، لان مصر هي الدوله الام وهي الدولة الكبيرة.
احنا مش ممكن نساعد اي حد لان احنا محتاجين المساعدة من اي حد.
لا طبعا احنا نساعد نفسنا، نبدأ بنفسنا، او احنا نساعد نفسنا ننهض بالبلد بتاعتنا. لابد ان احنا ننهض بالبلد.
ممكن تكون من الصعب عليها ان هي تساعد دلوقتي لان هي محتاجة مساعدات، وخصوصا يعني من الدول الخارجية، لكن تقدر تساعدها فعلا معنويا على اساس ان هي ممكن كل تلم كل الرؤساء بتوع الدول العربية او الدول الاسلامية ويحاولوا ان هم يوقفوا المهزلة دي.
ممكن نساعدهم ان احنا نناقش الموضوع بتاعهم في مجلس الشعب، لان احنا امة واحدة، الجيش المصري هو جيش كل العرب. احنا نبدأ من هنا من خلال وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، مجلس الشعب. احنا ممكن نساعد اي بلد، احنا ايا كانت مصر هي برضو الدولة الكبرى وهي هي الام للدول العربية كلها. ايا كان في وضعنا الصعب الاقتصادي، احنا مش هنقول نساعدهم ماديا واقتصاديا، بس على الاقل نساعدهم سياسيا، على الاقل يبقى لنا دور سياسي في جامعة الدول العربية في مجلس الامن، ان احنا نقف ضد النظام ده، ان احنا ما نساعدش على ان النظام ده يستمر.
احنا نرفض نطلع مظاهرات، نرفض ونضغط على الحكومة بتاعتنا وعلى جامعة الدول العربية، ولازم جامعة الدول العربية يكون لها دور فعال في المشكلة ديت.
لو نساعد سوريا ان احنا ندعي لها، يعني انا من وجهة نظري ان احنا ندعي لسوريا، لان مفيش ادينا حاجه، احنا ادينا البلد وقع.
هو طبعا هي خلافات ما بين شعب وشعب، او ما بين طوائف وطوائف، او ما بين حكومه وشعب، او يعني ما بين ناس وناس هناك في حرب اهليه او ثوار او غير ثوار. المهم ان هو في دماء مسلمين وعرب بتسيل بايديهم.
سببها ان النظام ده عايز يستمر للابد، هو نظام دكتاتوري زي النظام الدكتاتوري اللي كان عندنا، عايز يعيش على حساب اي حد مهما كان الثمن ومهما كان الاسلوب اللي يتبعه في ان هو يثبت اقدامه ويثبت جذوره في الشعب ده وخلاص، والنظام ده اي للسقوط.
الوضع اللي احنا شايفه لا، ده في نظام طاغية بيدمر شعبه وهو حرام عليه، فلازم يكون في وقفة ولازم نمنع ده بالقوة.
هو يرجع لان حافظ الاسد علوي، طائفة علوية، وعندك في مجموعة اللي هم الدروز بيعتبروا الحاكم زيه زي الاله، لدرجة ان هو اتقال هناك لا اله الا الله ولا اله الا بشار. فطبعا بقى يعني حينما يقال لا اله الا بشار الا بشار فسك تماما ان نصر الله قريب.
لا سمعتم حيا قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاه، يا سائلين عن السفينة والنجاة.
أحييكم مرة أخرى أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عشنا مع هذا التقرير الذي أفدت بأنه كان الوجه الذي يعبر عن بعض الآراء المغيبة أو التي غابت، والذين أخذوا التقرير أرادوا أن يجعلوا هذه مادة لنعلق عليها، والتعليق عليها لن يتأتى بالكلام، فكما يعلم وكما يقال الآن أن الكلام قد انتهى المقام بالنسبة له، وأصبح الفعل هو الغالب أو الواجب الآن. التعليق على ذلك أن هذه الأمة أمة واحدة كما قال ربنا جل في علاه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وكما قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالتعليق على هذه الحال ونحن في معاناة في أرض مصر يلزم أن يعلم منه أن النبض الحي والتفاعل الفعلي ينبئ ويثبت أنه مهما كان ومهما بلغ الأمر من صعوبات، فإن المسلم يعيش حال أخيه المسلم أيا ما كان حاله هو. ويعني أقرأني فضيلة الدكتور ربيع وريقة أرسلت إليه من امرأة بسيطة أحب أن يقرأ هو ويعلق على هذا التقرير على عجالة إن شاء الله.
في الحقيقة كما قلت أنني لم أرى تقرير، لكن مع يعني نحن لا تعتبره سلبي، هو تقرير مأخوذ من عينة في الشارع المصري وهو موجود، لكن على ما يبدو أنه كان في فترة سابقة لم يكون هناك وعي من الآخرين الذين علقوا في نهاية المطاف، كانوا يقول يجب أن ندعم الشعب السوري، يعني هم يقرون بالدعم للشعب السوري إما إعلامي إما يعني بأشكال من الدعم. حقيقة من أجل ذلك نحن من أجل ذلك نزلنا إلى يعني إلى الشارع سيدي الدكتور.
نعم.
نزلنا إلى أسوان، ذهبنا يا دكتور رائد إلى أسوان، ذهبنا إلى أقليت، هناك قرية بعيدة في صعيد مصر أقليت، لعلهم يسمعونني يا أهلنا في أقليت. ذهبنا إلى كومومبو، ذهبنا إلى أسوان، ذهبنا إلى أسيوط، ذهبنا إلى ملاوي، ذهبنا إلى 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 النجوع والأكفار في مصر، دخلنا إلى منيا القمح، دخلنا إلى الشرقية والغربية، دخلنا إلى كوم الأحمر، دخلنا إلى كل منطقة تخطر ولا تخطر على بال هذا الشعب الأبي. بعد أن قابلنا الحكام وبعض المسؤولين حقيقة أصدقك الحديث، طلبنا منهم الدعم فرفضوا، لم يلبونا، نحن في أزمة، نحن في ورطة. أنا أقول كل من يقول أن الثورة السورية لا تحتاج الدعم الآن هو لا ينظر إلا ما بين قدميه فقط. الثورة السورية هي السهم الذهبي الذي سيكسر المد الشيعي من إيران إلى مصر. هذه الورقة التي حضرتك أنا قرأتك إياها أثناء التقرير هي ليست الوحيدة حقيقة، هذه الورقة لعل الأخت التي كتبتها ولا أعرفها والله، لأنها جاءت من ضمن الإمدادات التي وصلت، تكتب هذا المبلغ البسيط من مصرية بسيطة، وهو لوجه الله أولا ثم لنصرة شعبي سوريا المسلم الأبي الصامد. اللهم انصرهم وانصر المسلمين في سائر بلادي المسلمين، واقسم ظهور من عذبهم وظلمهم واجعل كيدهم في نحورهم. هذه ليست ورقة وحيدة، جاءتنا إحدى الأخوات برسلت ورقة وفيها مبلغ أعدنا المبلغ لها، قالت والله لا أملك إلا هذا المبلغ، هذا المبلغ كنت أجهز لابنتي العروس فهذا لكم، فأعدنا لها المبلغ. نحن أنا أقول أكثر من ذلك، تلك الفتاة الطفلة الصغيرة التي أرسلت خاتم ذهب 3 غرامات ذهب تقريبا، وأنا أبشرها أنه عند الله كبير وثقيل، فقد بعناه بآلاف الدولارات بالأمس، بعناه في مزاد، في كان الدكتور يوسف القرباوي موجود بفضل الله تعالى. أكثر من ذلك أقول يا فضيل الدكتور عبد السلام محمد عبد السلام، أكثر من ذلك بلغني في بغداد أن امرأة توفي زوجها وهي تملك 9,000 دولار وعندها يتيمة بنتها، فقالت هذا المبلغ للثورة السورية المباركة وأرسلته لإحدى الأخوات، فتقول هذه المرأة تقول إن ماتت ابنتي فهي واحدة، أما أنني لا أستطيع أن أقتل الثورة السورية المباركة.
دكتور ربيع، يعني حقيقة هذه ليست نماذج نتمثل بها للموقف، ولكنها يعني شيء نذر قليل في وسط بحر عميق من مواقف المسلمين والمسلمات في مصر نحو إخوانهم في سوريا، لأنها إن لم يكن هذا الموقف فالدور علينا والحزام الشيعي يضرب كما سنعيش مع فضيلة الدكتور رائد. ولكن أود أن أذكر فقط أنه يعني على الـ على الـ على الـ على كما يقولون على اللحم الحي، أمس أو أول أمس استغفر الله أول أمس في مؤتمر، وأشرنا ونحن في المؤتمر لم يكن مخصصا لسوريا، مؤتمر دعوي كان في أسوان، وفي المؤتمر أشرنا إلى أن الأمة تعاني من قضايا ومنها قضية سوريا. على الفور في خلال دقائق امرأة خلعت ما في يديها من ذهب وأرسلته إلى إخوانها في سوريا. هذه مسألة نبض حي لا يحتاج إلى كثير كلام حول ردود الفعل، وأرى أن إخواننا ركزوا على شخصين يتكلمون بطريقة معينة لبيان الكلام الذي يتكلمون به لنبين نحن حقيقة الأمر.
دكتور رائد ربنا يبارك فيك وانفع بيك، وهذا البيان الطيب اللي استمعنا اليه قبل، نود ان نعيش مع استكمال التعليق اللي احنا بصدده الان حول الدور الذي انيط بحضرتك لمتابعة الملف الاغاثي لاخواننا من سوريا في الحدود اللبنانية.
سئل إمامنا الشافعي رحمه الله قال الرجل يمكن أم يبتلى؟
نعم.
فماذا قال إمامنا الشافعي؟
ثلاثة.
قال لا يمكن
حتى
يبتلى.
نعم.
وهذا هو ما يحصل الآن بفضل الله عز وجل، هذه سنة الله تعالى التي قضت يعني وقدرها رب العزة عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم إنني يعني فقط أريد أن يعني أثني على شعب مصر جميعا وعلى أهلها، أريد أن أثني عليهم ثناء كبيرا، فهم يا أهل الإسلام وهم خاصة أهل الإسلام. نعم أن الله عز وجل جعل أرض الشام هي خيرة أرضه واجتبى إليها خيرته من خلقه، إلا أنني أريد أن أذكر إخواننا في مصر، جاءكم شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ سنوات عديدة حاملا إليكم هموم الشام قاصدا مصر، لم يقصد غيرها في وقتها، قصد شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، قال جاء في أحد السنوات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل مصر فقال يا أهل مصر، حينما جاء التتار إلى أرض الشام فقال لأهل مصر يا أهل مصر والله إني لأخشى عليكم إن تركتم الشام أن يصيبكم من قول الله تبارك وتعالى ما يصيبكم، فتلى عليهم من قول الله تبارك وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وتلى من قول الله عز وجل عليهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، وكان عندكم عالم اسمه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أعجب باستنباط ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاءت النصرة بفضل الله وبحوله وعونه من أهل مصر إلى أهل الشام، هذا قدر الشام وقدر مصر أن ينصر بعضهما بعضا، فنحن بفضل الله تعالى نتحمل ونعي تماما ما يقوله بعض الإخوة في مصر، ونعلم أنه حتى لو قال أحدهم بأنه نحن بحاجة أكثر من أهل الشام، نعم نعم أنتم بحاجة أكثر من أهل الشام، وأهل الشام معكم إن شاء الله عز وجل ولن يتركوكم ما دمتم أنتم أيضا بهذه الحاجة، فنحن بفضل الله عز وجل واحد. ما أريد أيضا يعني أن أظهره هو أن يعني المشروع الذي يريد يعني أن يفتت منطقتنا العربية والإسلامية قد سقط ولله الحمد، وقد ظهر ذلك للجميع من بركات الثورة السورية، هذا من بركات، إذا لم يكن من بشائر في الثورة السورية شيء سوى كشف القناع عما يسمى ظلما المقاومة والممانعة المتمثلة بدول أو بأحزاب في لبنان وغيره لكفانا هذا ولله الحمد.
نعم.
لكفانا هذا، ولو لم نبشر بالخير في سوريا إلا بسقوط المد الشيعي الذي كان جاثما على صدور السوريين، والذي كان يشتري ذمم السوريين، كان يشتري ذمم السوريين عن طريق مفتن سوريا حسون، كان يتعامل مع هذه الطغمة الفاسدة ليشتري ذمم الناس بالمال، يريد أن يبدل دين الله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هذا الإنسان بفضل الله هو وما يمثل من هذه المدرسة قد سقط في أعين السوريين قبل أن يسقط في أعين العالمين. لقد سقط في من يعني في أعين السوريين ولم يعد له مكان عندهم. بركات كثيرة تحملها تلك الثورة. أما أولئك الذين يظنون بأن هؤلاء من يسمى بالممانعة لا علاقة لهم أبدا بما يحدث في سوريا، يتحدثون بأنه لا علاقة لنا بشيء، هذه مسألة داخلية. لو كانت هذه المسألة داخلية لما خرج علينا في كل أسبوع، يخرج علينا خطيب في لبنان وهو يحذر من سقوط سوريا، والآن هم منفعلون جدا لأنهم قد أدركوا بأن سوريا بفضل الله عز وجل سوف تشهد الحرية التي نشدتها قريبا بإذن الله عز وجل. الآن يبحثون عن مخارج للمشكلة وللأزمة التي أوقعوا أنفسهم فيها، دمرهم الله عز وجل بكيدهم، كان تدميرهم بتدميرهم بفضل الله تبارك وتعالى. لن ينسى الناس إن كنتم أنتم تريدون أن تنسونا ببعض القذائف التي تطلقونها زورا على بني صهيون، فلن ينسى الناس كيف جئتم على الدبابات الأمريكية وقمتم باحتلال العراق، ولن ينسى الناس ما تصنعون في البحرين، ولن ينسى الناس ما تقومون به من قلاقل أبدا في السعودية، ولن ينسى المصريون حتى تلك الآمال التي تحدو بكم إلى أن تعودوا إلى هذه الديار. كلا لن تعودوا، رحلتم بإذن الله عز وجل ولا عودة لكم أبدا، لا تفكروا في هذا الأمر. فصخرة الشام عاتية عليكم، ولن تمر بعد اليوم مشاريعكم من بلاد الشام إلى حيث تريدون أبدا. لقد سقطتم، أنتم جماعة لستم أكثر من عملاء، لستم أكثر من بائعي ومروجي كل ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعني بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجارة، وأنتم تعرفون أحوالكم وأنتم تعرفون من أنتم. لذلك بفضل الله عز وجل يعني من بشائر الخير وهذا الذي يقض مضاجع الممانعة بأكملها.
هو يعني فضلتك الحقيقة الاسترسال مهم جدا، بس يبدو ان في إلحاح شديد جدا في الاتصالات تقريبا للتعليق على ما جاء. يعني نستسمح حياتك ناخد
يعني قبل بس اذا كان في مجال اختم يعني من البشائر تلك التي تقض مضاجعهم الان هي مسألة اللافتات التي يحملها ابناء سوريا. لافتة جميلة جدا تنبيك عما يوجد في دين في قلوب السوريين. اللافتة هذه موجودة في كل بقعة من بقاع سوريا في أي مظاهرة تراها، يقولون بشار أسرع وأرسل جنودك إلينا فقد اشتاقت نفوسنا إلى الجنة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. طيب نأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله وحنستكمل مع حضرتك لأن الملف لسه لم ينتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخت أسماء.
الله يخليك. أنا كنت عايزة بس أوجه رسالة للشعب السوري، بجد قلوبنا معاكم، كان نفسنا فعلا نبقى معاكم ونحارب معاكم ونقف معاكم ونساعدكم بأنفسنا بأموالنا وكل حاجة، وكان نفسي كمان إن احنا نفسنا كل الدعاء والشيوخ يعملوا حملة إن احنا نقاطع المنتجات الصينية والروسية اللي كانت سبب في استمرار المذابح في سوريا. وكمان بوجه رسالة لكل القادة والزعماء العرب، يعني حرام عليهم، يعني هيقفوا بين ايدين ربنا وهيسألوا عن سوريا، ولازم ان هما يبعتوا قوات لسوريا ويساندوا الشعب السوري. وواحد بجد مش عارف يعني ايه اللي ممكن نعمله، يعني يعني نفسنا كده نقف معاهم، كان نفسنا نبقى معاهم في الوقت ده ونحارب معاهم. وجزاكم الله
جزاك الله خيرا، جزاء احسن الله عليك. طيب هو الحقيقة يعني قضية الملف والمساعدات بالنسبة للنازحين على الحدود اللبنانية،
هذا الملف بفضل الله عز وجل يعني يعرف العالم بأكمله وبأسره أنه قد تداعت شعوب المسلمين على الحدود السورية في كل قطر، سواء من تركيا أو من لبنان أو من الأردن، تقاطروا لمساعدة إخوانهم النازحين إلى هذه البلاد الفارين بدينهم، الفارين بدينهم من ظلم وبطش هذا النظام. في لبنان هناك يعني بفضل الله عز وجل حالة يعني استثنائية، تداعت بفضل الله عز وجل يعني أغلب الجمعيات العاملة في يعني في التنسيق الإغاثي تداعت إلى هذا الأمر، وشكلت بفضل الله عز وجل ائتلافات لجمعيات عاملة على صعيد لبنان بأكمله، يعني من البقاع إلى الشمال حتى في بيروت وحتى في صيدا في الجنوب، شكلت ائتلافات من سائر الجمعيات، وبفضل الله عز وجل كان لها يعني السبق في هذا المجال. فمنذ اللحظة الأولى الذي نزل إلى وادي خالد أبناء سوريا كنا وسائر الإخوة موجودين على الأرض لمساعدة هؤلاء بحول الله وقوته. فالملف هذا الملف بالنسبة لنا نحن يعني هناك تضارب كما تعلمون في الأرقام، وتضارب متعمد في لبنان على وجه التحديد. قد تكون تركيا لها يعني المصداقية أكثر بكثير، وقد تكون المصداقية التي تتمتع بها تركيا والأردن أكثر بكثير من تتمتع بها المصداقية الموجودة عندنا، لسبب واحد وزيه، أن يعني الرسميون في لبنان لا يريدون أن يعترفون بأن هناك أزمة في سوريا، لا يريدون أن يعترفون بأن هناك أزمة في سوريا، لأن هذه الأزمة في سوريا ستشكل ضغطا على سوريا، وستشكل مع ذلك أيضا دعما للنازحين في لبنان، وإقامة أيضا مشرفة لهم في لبنان، حيث ستقوم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن تقدم هذه المساعدات، لكن هذا يعتبرونه يعني مغايرا للحقيقة، ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك أزمة في لبنان تسمى أزمة نازحين. النازحون في لبنان أكثر من 22 ألف نازح، ما تعترف يعني ما هو معترف به رسميا تماما أقل بقليل مما هو موجود على أرض الواقع. وأحسب أنني كلما يعني زاد الوقت بنا يعني ثانية أو دقيقة فإن العدد تصاعدي بشكل تصاعدي لقرب لبنان من المناطق التي يهجر منها بالذات أهل حمصة اليوم. لكن لما شعر حتى النظام لما شعر بأن لبنان هو مقصد أولئك النازحون ماذا فعل؟ قام بتدمير بعض الجسور القديمة التي تربط سوريا بلبنان حتى لا يمشي عليها يعني النساء حفاة ولا الأطفال حفاة وهم يقومون بالهرب يفرون بدينهم وبأرواحهم من بطش هذا النظام. دمر هذه الجسور، لا بل كان يعني يعمد إلى تلغيم كل يعني زرع الألغام في كل المناطق الحدودية في لبنان. هو يقول بأنه لا يريد بأن يأتيه أحد من داخل لبنان، في حقيقة الأمر هو لا يريد أن يخرج أحد من سوريا. لا يريد أن يخرج أحد من سوريا لأنه لا يريد أن ينقل إلى الناس المشاهدات الحسية التي تحدث على أرض سوريا. ذاك الرجل الصحفي البريطاني الذي خرج من باب عمر ماذا قال؟ قال لقد عملت صحفيا أثناء حرب الشيشان في غروزني، وقد رأيت غروزني في حياتي مرتين، مرة في الشيشان ومرة في باب عمر. ف كثرت أعداد النازحين إلى لبنان كما ذكرت. يعني أشكر كل الإخوة الذين عملوا من الجمعيات في لبنان وهذا دأبهم ولله الحمد، من كل الاتجاهات تداعوا إلى هذا الأمر وقاموا بفضل الله عز وجل على إغاثة هؤلاء النازحين. وكان عندنا أيضا هناك ملف أيضا متعلق بالجرحى الذين تقاطروا إلى لبنان، وقد وصل عددهم إلى ما يزيد على 800 ويزيد من الجرحى. أيضا يعني وجه الشكر لكل الجمعيات العاملة في هذا الميدان. وحينما نقول أننا نتابع هذه الملفات فنحن نتابعها مع جميع إخواننا، نتابع ملفات الجرحى ونتابع ملفات النازحين مع جميع إخواننا، ونقول أيضا بأن هؤلاء بحاجة لدعم وبحاجة يعني للمساعدة. وكما تعلمون
يعني الحقيقة الوقت انقضى من تحت أقدامنا سريعا، ويعني جزاهم الله خير مدوا في الوقت بعض الشيء، ولكن على ما يبدو أن الأمر لم يستوفى، هذا من وجهة نظري، ولذلك يعني قبل أن أتقدم بالشكر على وصال إن شاء الله، لأن حديث حضرتك يستوجب أن يستكمل، فنأخذ وعد إن شاء الله باستكمال الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله. كذلك دكتور رضيع، والحقيقة كان يعني السؤال الذي نود أن نعيش معه، ولعله يكون المضمون الأساسي للحلقة المقبلة، هو ماذا يريد منا شعب سوريا. وسنبدأ إن شاء الله تعالى باستكمال كلام فضيلتك حول قضية ملف الإغاثة، ليكون هو المدخل للإجابة عن هذا السؤال، ماذا يريد منا شعب سوريا. فذاكر حضرتك بقى في إيه؟ في
إن شاء الله تعالى.
الإجابة
أنا أريد أن أقول كلمة أخيرة.
هو ما فيش لمجال، لأن الحقيقة
احنا أعلننا فقط في نصف 30 ثانية أعلننا بسم الله الحرب على بشار وزبانيته بإذن الله تعالى.
الحمد لله، وربنا يجعلنا جند في هذه الحرب
إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل أن يستنهض الأمة، وأن يرفع الظلم والأسرار عن هذه الأمة، وأن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين. ثم أتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور ربيع وفضيلة الدكتور رائد، وإلى الأسرة العاملة معنا في هذه السهرة، وعلى رأسها مخرجنا الكريم أستاذ كريم، وإلى كل من تابع معنا هذه الحلقة. وأكرر أن لنا تكملة إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية، في الأسبوع المقبل مع ضيفي الكريمين. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاه، يا سائلين عن السفينة والنجاة.